الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أدب التخاطب. أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك مقدمات ينبغي أن يتقدم بها الخطاب، وذلك ليكون أوقع في القلب. وقد دلت على هذا أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور عامة نبدأ بها الخطاب، كأن نحمد الله ونثني عليه ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الشياطين تنخنس عنا حينئذ، فالشيطان من أسمائه الخناس، وإما عن ذلك أنه ينخنس إذا ذكر اسم الله، فإذا انخنس عنا الشيطان سددنا لطيب القول وسددنا لكريم الأدب في خطابنا. ولذا فإن كثيرا ما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقل إلينا عنه أنه كان يحمد ربه ويثني عليه بما هو له أهل بين يدي الخطاب. وجاء هذا في أحاديث شتى، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال كذا وكذا، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فتستهل صحيفة خطابك مع الناس بذكر الله وبحمد الله، ثم تقدم الكلمات التي تريدها، وإن كانت رسالة صدرت أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، كما في رسالة سليمان عليه السلام لملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكما في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكذا في صلح الحديبية: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فتصدير الرسائل أيضا يكون بسم الله. في سائر أنواع الخطاب مع الناس تتقدم تقدمات كما أشرت، منها تقدمات في كتاب الله، هي كثيرة جدا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سؤال لجذب الانتباه، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، وهكذا نصوص كثيرة تطرح أسئلة أحيانا بين يدي الخطاب، بين يدي الخطاب لإقرار المتكلم أو المخاطب بالذي تريده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع قريشا على جبل الصفا: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قال: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فأخذ منهم هذا الإقرار وقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنتم لا تتهموني بالكذب وأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا الإقرار ينبغي أن يحمل المخاطب على الإيمان، لكن الشخص لا يملك الإيمان لأحد، إنما الذي يمن به هو الله سبحانه وتعالى. فقد قال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. وعلى هذا الغرار وعلى هذا النمط، كما قال الرسول لليهود: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتوطئة بين يدي الخطاب مطلوبة، وهذا من الرجال والنساء على السواء. جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كبيرهم الأشج فقال: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تعجل علي. فأخبر النبي أنه سيشدد، أخبر النبي أنه سيشدد في المسألة وطلب العذر لنفسه: فلا تجد علي في نفسك يا رسول الله. وفي موطن آخر يقول تقدمة أخرى: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. تقدمة حسنة بعد أن أسلم: ماذا أحل الله لنا من الأشربة يا رسول الله؟ فبين لهم النبي الأشربة المحرمة والأوعية التي لا ينتبذون فيها لأنها كانت تسرع بما في داخلها إلى السكر، فقال: وأنهاكم عن الحنتم والدباء والمزفت والمقير والنقير، فذلك لأنهم كانوا يضعون فيها النبيذ فيصبح خمرا بسرعة فيشربونهم لا يشعرون. ولكن لما استقرت الأمور وعرف الحلال والحرام قال النبي: انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. من هذه التقدمات الحسنة ما صنعته أم سليم مع زوجها أبي طلحة في مواطن عدة. فلما تقدم أبو طلحة لخطبتها قالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، أنت رجل صالح وطيب، مثلك لا يرد في أمور الدنيا، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. فأسلم فكان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام. وأيضا لما حملت منه وأنجبت ولدا فما لبث الولد أن مرض، فخرج أبو طلحة من عندها والولد مريض لأعماله، خرج أبو طلحة لأعماله فمات الولد، فورته دفنته وغسلته، غسلته ودفنته وتزينت بأحسن الزينة. فلما جاء زوجها أبو طلحة من خارج البيت، دخل البيت، فقال لها: كيف حال ولدي؟ قالت: هو أسكن ما كان، أهدأ ما كان، فقضى حاجته منها. ثم لما شعرت أنه هدأت نفسه قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية فجاءوا يطلبون منهم العارية، هل لهم يا أبا طلحة أن يحزنوا منهم أو يغضبوا منهم؟ قال: لا، إنما يشكروا على ما أعاروه. قالت: فإن ابنك كان عارية عندك من الله فقبضه الله إليه. فقال أبو طلحة: تركتني حتى تلطخت ثم جئت تخبرني بابني؟ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فولدت له عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله ورزق بعد بإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من العلماء الأجلاء الفضلاء. فانظر إلى طريقتها في عرض المصيبة على زوجها، وكذلك انظر إلى طريقتها في عرضها الإسلام على زوجها أبي طلحة، وهي تقول له: يا أبا طلحة، أرأيت إلهك الذي تعبد ألم يصنعه فلان النجار؟ أو غلام بني فلان النجار؟ ولو شئت يا أبا طلحة أن تشعل فيه النار لأشعلته. وفي بعض الروايات: إلهك الذي تعبد من عجوة ومن تمر لو شئت أن تأكله أكلته، كيف تعبد هذا يا أبا طلحة؟ فحملته على إعادة النظر في عبادة الأوثان والأصنام، ورجع إلى ما كان عليه، رجع عفوا إلى الإسلام وإلى رشده، إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فهنا طريقة عرض جيدة في الخطاب. وكذلك لما جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا في نوع من الإحراج بالنسبة للنساء، أن يبرزنه أمام الرجال، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: تربت يمينك يا أم سليم، وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يمينك يا أم سلمة، فبما يشبهها ولدها. فهذه التقدمات بين يدي الخطاب مطلوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أنزلت عليه آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حينئذ ذهب النبي بدأ بعائشة، وعائشة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فقال لها: يا عائشة، إني عارض عليك أمرا، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني لا تعطيني الجواب الآن، سريعا استشيري أولا يا عائشة أبويك. قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقه صلى الله عليه وسلم. ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أفي هذا أستشير والدي يا رسول الله؟ كذلك في هذا الصدد، صدد التقدمة بين يدي الخطاب، ما كان من عروة بن مسعود الثقفي لما أرسلته قريش لمناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره في أمر صلح الحديبية، فذهب الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض خصاله، فقال النبي لأصحابه: سيأتيكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن. يعرف النبي أحوال القبائل وخصال القبائل، الرجل القادم من قبيلة تعظم البدن، يعني باصطلاحنا تحترم الإبل المهداة لبيت الله الحرم، لا تعتدي عليها. وكانوا يقلدون الناقة، يضعون في رقبتها شيئا علامة على أنها مهداة للبيت، أو كانوا يشعرونها، والإشعار يأتي في الفخذ ويطعن طعنة خفيفة فيسيل الدم فيمسح الجسم بالدم النازل، فيعلم أنها مهداة للبيت العتيق تذبح هنالك. فلما قال النبي لأصحابه ذلك استقبلوه بالتكبير: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والتهليل: لا إله إلا الله، الله أكبر الله. فالرجل رجع إلى قومه، رجع إلى قومه، وكان يكلمهم قبل: يا قومي، ألست لكم بالولد؟ ألستم بالوالد؟ يعني أنتم بمنزلة آبائي وأنا بمنزلة ابنكم. ألم تعلموا أنني نصحتكم يوم كذا وكذا وكان كذا وكذا، أقر له بذلك. نعم، قال فإني أرى ألا يصد هؤلاء عن البيت. فالمهم أنه قدم مقدمة وينطلق من المقدمة إلى ما يريد، فهي طريقة حسنة من طرائق الخطاب. من طرائق الخطاب أيضا أن تلتمس العذر للمخاطب أحيانا. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاتبه ربه لما أذن لأهل النفاق في التخلف عن بعض الغزوات، ولكن عاتبه عتاب المحب، فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. قل للولد سامحك الله يا بني لما تأخرت علي، عفى الله عنك لما تأخرت علي، وهكذا أصلحك الله لما نمت عن صلاة الفجر اليوم. تدعو له دعوة ثم تعطيه الذي تريده من الكلام. حفظك الله، ما الذي حملك على ما صنعت؟ فهذه الكلمات الطيبة لا أثرها في كسر الشيطان وفي إذهاب نزغات الشياطين. أيضا قال الله في كتابه الكريم لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام، وتعرفون قصة مجيء إبراهيم الملائكة إلى إبراهيم وخوف إبراهيم في أول أمر منهم وتقديم الطعام ورفضهم الطعام، ومنه خاف بعض الشيء. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف يجادلنا في قوم لوط، يقول لا اتركوا قوم لوط بعض الشيء لعلهم يتوبوا، لما أخبروه أننا متجهون إلى قوم لوط لتدميرهم وتدمير مدينتهم وتدمير مدينتهم. لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يثني الله على إبراهيم قبل أن يوجهه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وبعد يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا. فقبل أن يقول له يا إبراهيم أعرض عن هذا يثني عليه ثناء قبل التوجيه، يا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك. يعني جدل ليست له فائدة، نعم أنت حليم ولا تعاجل بالعقوبة، لكن أمر الله قد جاء، فلا معنى للتحدث ولا للتكلم بعد مجيء أمر الله سبحانه. أحيانا أيضا من هذا الباب في التوجيه في الخطاب، قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال تعالى ففهمناها سليمان، وحتى لا يظن شخص بداود السوء قال وكلا آتينا حكما وعلم. وإن كانت هذه المسألة فهمها سليمان فهما أصح من فهم أبيه، لكن أيضا كلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فإن كنا فضلنا سليمان في شيء ففضلنا داود في أشياء، ونحوه في التنزيل قول يعقوب عليه السلام يا بني لا تدخلوا من باب واحد، طوال عليهم جمال ووقار أنبياء 11 رجلا على درجة من البهاء والجمال والطول والوقار والفهم. فإذا دخلوا من باب واحد المدينة، تخيل أن 11 شخص بهذه الطريقة ملتحين لابسين اللباس الأبيض، مروا على كمين شرطة، كمين صهركت ولا كمين كفر شكر ولا كمين السلام في ضمن، أول ما الضابط يشوفهم على جنب. لكن لو واحد في وسط الزحام لن يتعرض له بسوء، لكن 11 فضلا عن خشية العين. قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى: فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لكن يثني الله عليه بقوله: وإنه لذو علم لما علمنا. لا تظن أن يعقوب عليه السلام قليل العلم، لا، هو عالم، نبي والأنبياء أذكى الخلق، لكن أيضا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فيثني على الشخص بين يدي الحديث: أنت يتقدم إليك طالبان، ليس الطالبان أفغانستان، أقصد طالبين، واحد خط أجمل من الثاني، يقول: أنا أحكم بيننا. تقول واحد: هذا الخط أجمل، لكن هذا الخط له مستقبل، إن بذل فيه جدا سيكون رائعا. فجبرت خاطر الاثنين، كما قال الرسول لمعاذ ومعوذ ابن عفراء لما قتل أبا جهل ابن هشام، قال الرسول: لا تمسحوا الأسياف. ثم قال، هو يعرف أن واحد هو اللي قتله، كلاكما قتله، وأثنى على واحد وأعطى الآخر السلب، سلب أبي جهل. فانظر إلى جبر الخاطر لرسول الله والثناء الحسن: كلاكما قتله، كلاكما قتل، مع أن السيف المؤثر هو سيف واحد منهما، فجابر خاطرهما، ولكن أشعر القاتل الحقيقي بأن له حق، فأعطاه السلب الخاص بأبي جهل، لأن هذا حق، حق مادي لا يعطى لغير القاتل. وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الآخر. حكيم بن حزام يسأل رسول الله ويطلب كثيرا، فيقول له: مال يا رسول الله، يريد مال، كل ما يرى الرسول عايز فلوس. فقال الرسول مرة بعد أن أعطى: يا حكيم، أعطاه. ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه عن إسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم: فما رزقت أحدا بعد هذه الكلمة من ماله شيئا، حتى إن عمر كان يأتي يقسم الغنائم ويقول: خذ يا حكيم نصيبك. قل: لا. فيقول عمر: اشهدوا أني أعطي حكيما، ويرفض أخذ المال، يسقط منه الصوت من على الحمار، ولا يطلب من أحد أن يأتيه به. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم وسلم على الله.